يلا من غير صوت. هنا لها حتى كأن ما يسوي بها قداع يبدو فتح القداع خوضا القداع القداع جمع قداع بإذن الله وهو مقصود به السهام
سهام
والسهام
هي خشب التي تنحت وتمرى وأحدها قدع قدع كسر القاف قدع
السلام عليكم
السلام ورحمة السلام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء 45 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9 نواصل فيه قراءة كتاب الإمامة والجماعة فلتفضل شيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف حفظه الله باب تسوية الصفوف وفضيلة الصف الأول وفضيلة الأول. أخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وفي المتفق عليه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ولفظ مسلم من تمام الصلاة. ولفظ السنن سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي المتفق عليه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإنكم خلف ظهري. ولفظ مسلم أتموا. وفي رواية عند البخاري أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وفيها وتراصوا. وفي أخرى عنده وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وفي رواية ثالثة أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون صفوف. وفي المتفق عليه عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية مسلم زاد في أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية له عند البخاري معلقة قال النعمان رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وفي رواية لأبي داود أقبل صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم 3 وذكر الحديث. وفي أخرى له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي. وفي رواية لأحمد استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وأخرج مسلم والبخاري معلقا على أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله ملائكته يصلون على الصفوف الأول. وأخرج ابن ماجه القسم الأخير، حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، حديث صحيح. وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، ولفظ الترمذي وابن ماجه يستغفر، حديث صحيح. وخرج النسائي عن أنس قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله في الأول حتى يؤخرهم الله في النار، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل. زاد أبو داود في أوله: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، حديث صحيح.
لعل المراد أنهم يتأخرون عن الصفوف الأولى فيكون سببا لتركهم للصلاة الكلية.
وأخرج أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن علي بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استووا استووا استووا، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، حديث صحيح. وأخرج الثلاثة عن عبد الحميد بن محمود قال: كنا مع أنس فصلينا مع أمير من الأمراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين، فجعل أنس يتأخر وقال: قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر أبو داود الأمير، وذكر أن ذلك يوم الجمعة، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، حسن صحيح. وأخرج الترمذي قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمام الصلاة إقامة الصف. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة ذلك ويقولان: استووا، وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. وأخرج أبو داود عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال: هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول: استووا وعدلوا صفوفكم. وفي رواية قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود بن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي مالك الأشعري قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم فذكر صلاته، ثم قال: هكذا صلاة. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال أمتي. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. حسن صحيح، وفي الزوائد في إسناده مجهول. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. صحيح، وقال في الزوائد ضعيف. وأخرج أبو داود عن البراء بن عازب قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر، قال: وقال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتسون الصفوف أو لتطمسن وجوهكم، ولا تغمضن أبصاركم، أو لتخطفن أبصاركم. إسناده ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من تمام الصلاة إقامة الصف. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. صحيح لغيره. وأخرج أحمد وابنه عبد الله عن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم لا يتخللكم كأولاد الحذف. قيل: يا رسول الله، وما أولاد الحذف؟ قال: سود جرد تكون بأرض اليمن. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. إسناده صحيح.
من تمام الصلاة دل هذا على أنه من المكمل. الذي يظهر أنه لا يوجد يعني لفظ مخصص، كل ما المعنى فهو جائز.
والضابط انقطاع الصف اللي قبله
يحتاج إلى تأمل.
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمتفق عليه عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا. وفي رواية لمسلم: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ وله: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأخرج مسلم عن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي ركعتين، فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ إسناده حسن. وفي الموطأ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. حديث مرسل. باب متى يقوم المصلون للصلاة. في المتفق عليه عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم. وخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقوم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. ولفظ الترمذي: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. باب من يقف خلف الإمام. أخرج مسلم عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. زاد عند الترمذي قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وأخرج مسلم عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن قيس بن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم، فجذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى، لا يسوءك الله، لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة. ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قلت: يا أبا عقوب، من يعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء. صحيح الإسناد. المشروع فعل أبي شيخ
اجتهاد،
نعم، بس أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا عهد إلينا.
ما قال لي يليني.
نعم.
الكلام على أنهم إذا كانوا حاضرين في أول الصلاة، في أثناء الصلاة،
وفي النساء خلف الرجال. فمتفق عليه عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وأخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. وفي رواية قالت نرى والله أعلم، وذكرت مثل قول الزهري. وفي رواية كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وفي رواية معلقة قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأخرج النسائي عن ابن عباس قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. حسن صحيح. زاد في رواية لأحمد ثم قال يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر. وأخرج أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال. حديث صحيح. أليس انكشاف العورة مبطلات الصلاة؟
يعني هو المراد هنا إذا انكشفت بدون قصد من غير علمهم تنكشف يعني العورة وهو لا يعلم شاهدها من وراه.
باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. فمتفق عليه عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. وفي متفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث فيه. زاد مسلم اللهم تب عليه. وفي رواية لهما لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت، يعني ضرطة، وعند مسلم يفسو أو يضرط. وفي رواية لهما لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وفي رواية لأبي داود ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وفي رواية له وللترمذي لا ينهزه إلا الصلاة، وعند الدارمي ما لم يقم أو يحدث. وفي متفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وفي رواية إن لكم بكل خطوة درجة. وأخرج مسلم عن أبي قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية إن لك ما احتسبت. ولفظ أبي داود والدارمي أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله عز وجل ما احتسبت كله أجمع. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وخرج البخاري معلقا عن مجاهد في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وزاد في مسند: وقال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله، حديث حسن. المسجد يا شيخ،
بعض أهل العلم يشكك في إسناد هذا الخبر، وعلى كل صلاة الضحى من صلوات النوافل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في فعلها في البيوت.
وأخرج النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، حديث صحيح. أخرج ابن ماجه عن أنس يرفعه مثل حديث بريدة. وأخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم، ليبشر المشاؤون في الظلم بنور تام من يوم القيامة، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة ليل إلى صلاة آتاه الله نورا يوم القيامة، إسناده جيد. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك، حديث ضعيف، وفي الزوائد مسلسل بالضعفاء. وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله، أرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: فثبتوا، حيث صحيح، وفي الزوائد هذا موقوف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة ثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاة الأخرى، إن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإذا قمتم إلى وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري، فإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإن خير الصفوف صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدم. يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ الرجل فأتى المسجد كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها 10 حسنات، فإذا صلى في المسجد ثم قعد فيه كان كالصائم القانت حتى يرجع، حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن يزيد ابن زيد الجرجاني قال رحت إلى المسجد فلقيني عتبة بن عبد المازني فقال لي أين تريد؟ فقلت إلى المسجد، فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يخرج من بيته إلى غدو أو رواح إلى المسجد إلا كانت خطاه خطوة كفارة وخطوة درجة، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن المرأة من المبايعات أنها قالت جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في بني سلمة، فقربنا إليه طعاما فأكل ومعه أصحابه، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا بلى. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد، إسناده ضعيف جدا. باب المسبوق يأتي الصلاة بسكينة ووقار. المتفق عليه عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وزاد في رواية لمسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وله صل ما أدركت فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي المتفق عليه عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأخرج البخاري عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم، حديث صحيح. وأخرج أحمد بن معاذ قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق رجل ببعض صلاته سألهم فأومأوا إليه بالذي سبق به من الصلاة، فيبدأ فيقضي ما سبق ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. فجاء معاذ بن جبل والقوم قعود في صلاتهم فقعد، فلما فغى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى ما كان سبق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كما صنع معاذ، رجاله ثقات. وفي الموطأ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد، إسناده صحيح. باب التصفيق للنساء. فمتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وزاد في رواية لمسلم في الصلاة. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح، صحيح بما قبله. وأخرج أحمد عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح الرجال وليصفق النساء، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن يزيد بن كيسان أنه استأذن على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي فسبح لي، فلما سلم قال إن إذن الرجل إذا كان في الصلاة أن يسبح وإن إذن المرأة أن تصفق، هذا أثر إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، صحيح وإسناده مرسل. باب الصلاة في الرحال في المطر. فالمتفق عليه عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وفي رواية لهما أن ذلك كان بضجنان في السفر. وفي رواية لأبي داود قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. وأخرج مسلم عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. وأخرج النسائي عن عمرو بن أوس قال: أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ليلة مطيرة في السفر، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. صحيح الإسناد. وأخرج أحمد عن نعيم بن النحام قال: سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة وأنا في لحافي، فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم، فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم، ثم سألت عنها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك. حديث حسن وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين في يوم مطير: الصلاة في الرحال. صحيح لغيره. باب استحباب يمين الإمام. أخرج مسلم عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوم تبعث أو تجمع عبادك. باب يقف المنفرد عن يمين الإمام. أخرج الترمذي عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وأخرج ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. وزاد عند أحمد: فجاء صاحب لي فصففنا خلفه، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخامش. قال: كان إبراهيم يقول ميع الزيات عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فأخذ به. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن جبار بن صخر الأنصاري أحد بني سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بطريق مكة: من يسبقنا إلى الأثاية؟ قال أبو أويس: وهو حيث نفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمدر حوضها ويفرط فيه فيملأه حتى نأتيه. قال جبار: فقمت فقلت أنا. قال: اذهب. فذهبت فأتيت الأثاية فمدرت حوضها وفرطت فيه وملأته، ثم غلبتني عناية فنمت، فما انتبهت إلا برجل تنازعه راحلته إلى الماء وكفها عنه، فقال: يا صاحب الحوض، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم. قال: فأورد راحلته ثم انصرف فأناخ، ثم قال: اتبعني بالإداوة. فتبعته بها فتوضأ وأحسن وضوءه وتوضأت معه، ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيد فحولني عن يمينه فصلينا، فلم يلبث يسيرا أن جاء الناس. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية حتى نزلنا السقيا، فقال معاذ بن جبل: من يسقينا في أسقيتنا؟ قال جابر: فخرجت في فئة من الأنصار حتى أتينا الماء الذي بالأثاية، وبينهما قريب من 23 ميلا، فسقينا في أسقيتنا حتى إذا كان بعد عتمة إذا رجل ينازعه بعيره إلى الحوض، فقال: أورد. فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فأورد، ثم أخذت بزمام ناقته فأنخته، ثم صلى بعدها 13 سجدة. حديث صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. إسناده صحيح. باب تدرك الصلاة مع الإمام بركعة، صلاة المسبوق. أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن علي وعن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. حديث صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. وفي الموطأ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. إسناده صحيح. باب تقديم الطعام على الصلاة. فمتفق عليها أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي رواية لهما: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي متفق عليه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وزاد البخاري في روايته: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام. زاد في رواية لأحمد: ولقد تعشى ابن عمر مرة وهو يسمع قراءة الإمام. وأخرج مسلم عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت. هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغض صلي. قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان يبدأ بالعشاء. وأخرج البخاري معلقا عن أبي الدرداء قال: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان بن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ حسن الإسناد. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حديث صحيح لغيره. هذا على الوجوب شيخ، البدء بالطعام.
لا، هنا لما كان هناك توهم بالمنع من تناول الطعام جاء الأمر، والأمر الذي يكون لدفع التوهم لا يفيد الوجوب.
باب من لم يدرك الجماعة فصلى في المسجد. أخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. حديث صحيح. باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه. أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى هذا؟ فقام رجل فصلى معه. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال: ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. صحيح لغيره. باب إذا صلى ثم أقيمت الصلاة. أخرج أبو داود والنسائي عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. حسن صحيح. وأخرج الثلاثة والدارمي عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، فإنها له نافلة. وفي رواية لأبي داود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى. وعند الترمذي: وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف. الحديث. وللنسائي: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف. زاد الدارمي قال: فقام الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن محجن الديلي أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال: فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا، فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله، قد أسلمت. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عفيف بن عمرو بن المسيب منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا، فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك له سهم جمع. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن حنظلة بن علي الأسلمي عن رجل من بني الديل قال: صليت الظهر في بيتي ثم خرجت بأباعر لي لأصدرها إلى الراعي، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، ورجعت ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما منعك يا فلان أن تصلي معنا حين مرت بنا؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إني قد كنت صليت في بيتي. قال: وإن. إسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. إسناده صحيح. فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم. فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. إسناده صحيح. اللي صلوا في البيت الشيخ ثم أدركوا ولم ينكر عليهم أنهم صلوا في البيوت، هل هذا مثلا كانت بيوتهم بعيدة؟
يبدو أن هذه كانت في أسفار، لذلك قال: إيش إذا صليتم في رحالكم. يبدو أن هذه في أسفار. نعم.
الترمذي وابن ماجه والدارمي عن وابصة بن معبد درسنا.
يعني احتمال المراد يعني أول شيء هذا احتمال أن المراد به أنه إيش ظن الوقت قد فات أو نحو ذلك.
أنا أحسب وأن قد صليت
بشيء. وضح.
باب صلاة المنفرد خلف الصف. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. حديث صحيح. ألم يكن معذور بجهله يا شيخ؟
العذور يرفع الإثم لكن لا يصحح العمل.
باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة. أخرج النسائي قائل أبو بكر يا مسعود ائتي أبا تميم يعني مولاه فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا. فجئت إلى مولاي فأخبرته فبعث معي ببعير ووطب من لبن فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق. وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقام أبو بكر عن يمينه وقد عرفت الإسلام وأنا معهما. فجئت فقمت خلفهما فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه. ضعيف الإسناد. وكنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. ضعيف الإسناد. وقال الترمذي حسن غريب. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. إسناده صحيح. باب التهجير إلى الصلاة. أخرج النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة. حديث صحيح. يعني هذا شيخ في أيضا في الجمعة وفي الصلاة غير الجمعة.
نعم قال إلى الصلاة.
باب نهي الحاقن أن يصلي. أخرج الخمسة عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه ناس وهو يؤمهم فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. ولفظ النسائي إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ولفظ ابن ماجه إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به. حديث صحيح. قوموا أحدكم إلى الصلاة وبه أذن. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ولفظ ابن ماجه لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف. وذكر في الرواية الثانية أمر دعاء الإمام لنفسه. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عنه ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. حديث صحيح. وقال في الزوائد إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. إسناده منقطع. باب داود بن ماجه عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، حديث ضعيف. باب الذاهب إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه. أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن أبي ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، وعند الترمذي فلا يشبكن بين أصابعه. زاد في رواية لأحمد ولا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة، حديث صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا تقول هكذا، يعني يشبك بين أصابعه.
الله وإياك بطاعته، بارك الله فيكم جميعا ورزقكم الله علما وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صاروا في المدن يقولون صلوا في بيوت ما يقال صلوا في رحال. حديث ابن عباس صلوا في رحالكم لأنهم كانوا في سفر.
وهل المغرب
يقال لهم صلوا في بيوتكم؟
لكن إذا كان المطر خفيف وحسب بعض الأرصاد وأخبار الأرصاد الناس سيقوى المطر، هل أفضل الجمع أو لا؟
جمع بين الشيء الوارد في الحديث بين المغرب والعشاء لا أعلم أن أحد وردت ورد جمع وهو الحصر.
حتى بين عشاء وعشاء هل الأفضل الجمع؟
يعني الجمع يسوء في أوقات لا يسوء فيها النداء ليصلي ثياب، لكنه لا تشتد المشقة منه، هذا يجمع ولا ينادى.
ذكر في مصلحة الشيخ مثلا من إقامة الجماعة، يعني قد يأتي أناس متأخرين إلى آخره بعد فترة يصلون العشاء، هل الأفضل يقال في المساجد أن تقام الصلاة في أوقاتها ومن أراد الجمع ومن يعني احتاج الجمع يجمع؟
الصلاة في البيوت من أجل البرد إيش؟ الصلاة في البيت من أجل البرد.
فرق بين الرخصة العامة والرخصة الخاصة. إذا جاء مريض هو صلى في البيت. ما نقول الجميع يصلون في البيت. إذا كلام عن الرخصة العامة التي ما فيها الناس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.